نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 8 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن ما جرى بعد حلول الروح القدس على الكنيسة الباكرة. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل، ابتداء بالأصحاح 8 والعدد الأول، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد التقينا في الحلقة السابقة بشاب اسمه شاول، إذ نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 8 والعدد الأول: وكان شاول راضيا بقتله، أي بقتل استفانوس. وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. يبدو أن شاول كان أحد الأشخاص البارزين الذين شنوا حملة قوية لاضطهاد المؤمنين المسيحيين في أورشليم، لذا فقد تشتت الإخوة جميعا في نواحي اليهودية والسامرة، أما الرسل فبقوا في أورشليم. ثم نقرأ في العدد الثاني: وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وربما كان هؤلاء الرجال الأتقياء من المسيحيين أو من اليهود الذين أعجبوا بشجاعة استفانوس وارتأوا أنه يستحق مناحة عظيمة ودفنا لائقا. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 8 والعدد الثالث: وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة، وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 11 من العدد 19 إلى 21: أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. ولا شك صديقي المستمع إن هذا يثير الدهشة حقا، فمع أن هؤلاء تشتتوا في أماكن كثيرة فقد راحوا يكرزون بيسوع المسيح ويشهدون عن المسيح المقام من بين الأموات، لذا مع أن الاضطهاد كان شديدا على الكنيسة فقد استخدم الله ذلك الاضطهاد لنشر رسالة الإنجيل في كل مكان، فلولا ذلك لبقيت رسالة الإنجيل محصورة في تلك البقعة الضيقة. لذلك يمكننا دوما أن نثق بأن الله قادر على استخدام كل الظروف والأحوال لتحقيق مشيئته. فقد كانت الكرازة تقتصر على اليهود أول الأمر، لكن في وقت لاحق جاء بعض المؤمنين من قبرص والقيروان إلى أنطاكيا، وأخذوا يبشرون اليونانيين أيضا بالرب يسوع، وكانت يد الرب مع هؤلاء، فآمن عدد كثير واهتدوا إلى الرب. والآن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 8 من العدد 4 إلى 6: فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، فانحدر فيليبوس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح، وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيليبوس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها. ويقتضي التنويه هنا صديق المستمع إلى أن فيليبوس المذكور هنا هو شخص آخر غير فيليبوس الرسول، فقد كان فيليبوس المذكور هنا واحدا من الرجال السبعة الذين اختارهم الرسل لتوزيع الطعام على الأرامل. بمعنى آخر، فقد كان أحد الشمامسة في الكنيسة الباكرة، وهذا يرينا أن الله قادر على استخدام أي شخص منا لخدمته وخدمة الآخرين. وكما نرى هنا، فقد استخدم الرب فيليبوس استخداما مجيدا ومباركا، فقد كان يصنع آيات ومعجزات، إذ نقرأ في العددين 7 و8: لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. من السهل علينا أن نلاحظ أصدقائنا المستمعين أنه حيثما يعمل الله هناك فرح عظيم، ويا له من فرح عظيم أن نرى الله يعمل بيننا وفي وسطنا ومن خلالنا. فعندما يعمل الله في حياة الناس هناك فرح لا ينطق به ومجيد. ونقرأ في رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية الأصحاح 5 والعدد 22 أن ثمر الروح فرح، وهذا هو ما حدث في تلك المدينة. فنحن نقرأ أن فيليبوس ذهب إلى مدينة في منطقة السامرة وأخذ يبشر أهلها بالمسيح، فأصغت الجموع إلى كلامه بقلب واحد، وقد سمعوا بالعلامات التي أجراها ورأوها بأنفسهم، فقد كان يأمر الأرواح النجسة فتصرخ بصوت عال وتخرج من المسكونين بها، وقد شفى كثيرين من المشلولين والعرج، فعمت الفرحة أنحاء المدينة. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 8 والعدد 9: وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم. إذن عزيز المستمع، فقد كان سيمون يستخدم السحر لجذب أنظار الناس وإثارة دهشتهم، وقد كان يدعي أنه رجل عظيم. ونقرأ المزيد عن هذا الساحر والناس الذين كانوا يتبعونه في الأعداد من 10 إلى 12: وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة، وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. ولكن لما صدقوا فيليبوس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، وهذا يرينا أن الناس تركوا ضلالهم وتوقفوا عن اتباع سيمون الساحر لأنهم صدقوا فيليبوس، بل إنهم صدقوا أيضا رسالته المختصة بملكوت الله، لذلك فقد اعتمدوا رجالا ونساء. ونقرأ في 13: وسيمون أيضا نفسه آمن، ولما اعتمد كان يلازم فيليبوس، وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش. وهذا إن دل على شيء يا صديقي، فإنما يدل على أن سيمون كان يستخدم الخدع البصرية وألعاب الخفة أمام الناس، فعندما سمع سيمون الساحر فيلبس يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله، آمن هو أيضا واعتمد، بل إنه صار ملازما لفيلبس. وعندما رأى الآيات والقوات العظيمة التي تجري على يد فيلبس اندهش، وهذا يعني أن ما كان يقوم به فيلبس لم يكن سحرا ولا ألعاب خفة، بل كان يفعل ذلك باسم يسوع المسيح. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثامن من العدد الرابع عشر إلى السادس عشر: ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن سامرة قد قبلت كلمة الله، أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. وقد رأينا في وقت سابق أن الرسل بقوا في أورشليم، فبالرغم من الاضطهاد الذي واجهته الكنيسة فقد أصر الرسل على البقاء هناك. ولعلك تذكر صديقي المستمع أن القادة الدينيين اليهود كانوا يخشون اعتقال يسوع علنا، لأن كثيرين كانوا يتبعونه ويؤمنون به، لذا فقد تآمروا مع يهوذا للقبض على يسوع بعيدا عن أعين الناس. وقد فكروا أيضا في محاكمة يسوع قبل أن يعلم أحد من الشعب بما يجري. وفيما يختص بالرسل، كانت قوة الله العلي تعمل فيهم ومن خلالهم في حياة الناس المحيطين بهم، ولا شك أن كثيرين قد نالوا الشفاء على أيديهم. لذلك فقد كان القادة الدينيون عاجزين عن المساس بهم، لذا فقد بقي الرسل في أورشليم في الوقت الذي فر فيه أغلبية المؤمنين خوفا من الاضطهاد والقتل. ونقرأ هنا أن الرسل في أورشليم سمعوا أن أهل السامرة قبلوا كلمة الله، فما كان منهم إلا أن أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، فصليا لأجلهم لكي ينالوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم. ولا شك أن هذا أمر لافت للنظر، فمع أن الله استخدم فيلبس بين الناس في السامرة وأجرى معجزات على يديه وأخرج أرواح النجسة من كثيرين، فإن الناس لم ينالوا الروح القدس. لكن عندما حضر بطرس ويوحنا صليا مع الجمع ووضعا الأيدي عليهم وحل الروح القدس عليهم. وعندما يحل الروح القدس علينا كمؤمنين مسيحيين يهبنا مواهب روحية مختلفة لخدمة كنيسة الله. وقد تحدث الرسول بولس عن مواهب الروح القدس، فقال في الأصحاح الثاني عشر من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة، فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. لابد لك أن تعلم صديق المؤمن أن الله القدير قد وهبك موهبة أو أكثر من مواهب الروح القدس، وهو لا يعطي شخصا واحدا كل مواهب الروح القدس. لماذا؟ لأنه يريدنا أن نشترك في هذه المواهب وأن نتقاسمها معا. فالكنيسة هي جسد المسيح، وكل موهبة في هذا الجسد مهمة للجسد بمجمله. لذا يجب على كل منا صديق المستمع أن يعرف الموهبة التي وهبها إياه الرب وأن يقدرها وأن يستخدمها لمصلحة الجسد كله. وقد تتمنى الحصول على بعض المواهب دون غيرها، لكن الله هو الذي يختار الموهبة أو المواهب التي يعطيها لكل منا. فليست هناك موهبة أفضل من غيرها. فكما أن الجسد لا يستغني عن أحد أعضائه، فإن جسد المؤمنين في حاجة ماسة إلى كل مؤمن وموهبة. لذلك إذا كنت تشعر أن الموهبة التي لديك ليست مهمة كما هي حال إحدى المواهب الأخرى، فاعلم أن هذا الفكر ليس من الله، بل هو من عدو النفوس الذي يريد أن يزرع الشك في قلبك. فشيطان يريد دوما أن يحطمك، ويريد أن يمنعك من استخدام موهبتك لمنفعة جسد المسيح. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تمتلك موهبة الصلاة التشفعية لأجل الآخرين، هل تظن أن هذه الموهبة ليست مهمة؟ بلى يا صديقي، فهي مهمة جدا لكنيستك وللأشخاص الذين تصلي لأجلهم. ومع أن المواهب الروحية قد تكون ظاهرة للعيان أكثر من غيرها، فإن لكل موهبة قيمتها العظيمة في جسد المسيح، وينبغي لكل منا أن يشكر الله المنعم على الموهبة التي وهبها له، وأن نسأل الله الحي أن يعطينا الحكمة لاستخدام مواهبنا استخداما صحيحا ولائقا لمنفعة بقية المؤمنين. وقد تحدث الرسول بولس عن دور المواهب المختلفة في جسد المسيح، فقال في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 من العدد 12 إلى 27: لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا، لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرار، وجميعنا سقينا روحا واحدا. فإن الجسد أيضا ليس عضو واحد بل أعضاء كثيرة. إن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ لو كان كل الجسد عينا فأين السمع؟ لو كان الكل سمعا فأين الشم؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد. ولكن لو كان جميعها عضوا واحدا أين الجسد؟ فالآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما، بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية، وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل، وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج، لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا. وهو يقول أيضا في الأعداد من 28 إلى 31 من الأصحاح نفسه: فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا، تدابير، وأنواع ألسنة. ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمون؟ ألعل الجميع أصحاب قوات؟ ألعل للجميع مواهب شفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ ألعل الجميع يترجمون؟ والأمر المؤكد يا صديقي هو أن الله سيكافئ كل مؤمن في يوم ما على أمانته في استخدام الموهبة أو المواهب التي وهبها الله له لمصلحة الكنيسة. والآن لنعد صديق المستمع إلى النص الذي بين أيدينا. حينئذ وضعا الأياد عليهم فقبلوا الروح القدس. ولما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس، قدم لهما دراهم قائلا: أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. إذن عزيز المستمع، ظن الساحر سيمون أنه باستطاعته أن يشتري موهبة من مواهب الروح القدس بالمال، لذا فقد قال لبطرس ويوحنا: أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. وقد وجد أشخاص على مر التاريخ حاولوا أن يشتروا الرتب الكنسية أو مواهب الروح القدس بالمال، وهذا هو ما أسمته الكنيسة بالسيمونية نسبة إلى سيمون الساحر. ولكن الكنيسة حاربت ذلك السلوك منذ البداية، إذ نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 28: فقال له بطرس: لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. نعلم من خلال رد الرسول بطرس أن سيمون الساحر لم يختبر الخلاص الحقيقي بيسوع المسيح، فقد كان مجرد شخص يريد أن يستغل الدين لمصلحته الشخصية. لكن الرسول بطرس وضع حدا له منذ اللحظة الأولى، مبينا له أن مواهب الروح القدس لا تشترى ولا تباع، لأنها نعمة مجانية من عند الله. وليت الرب يعطينا جميعا أن نقدر مواهب الروح القدس وأن نستخدمها بأمانة لخدمة جسد المسيح. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على ما حدث بعد قيامة يسوع. أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نصلي يا أبانا السماوي أن يعمل الروح القدس في كنيستك بقوة، ونصلي أن تجعلنا منفتحين على عمل الروح القدس في حياتنا كي نخدمك بأمانة وفاعلية. وكما أن الروح القدس أعطى المؤمنين الأوائل مواهب متعددة، فإننا نتضرع إليك كي تعطينا مواهب نستطيع من خلالها أن نشهد عن الرب يسوع المقام من الأموات. ونسألك يا رب أن تملأنا بروحك القدوس، وأن تجعل روحك يفيض فينا كأنهار الماء الحي. باسم يسوع المسيح، آمين.
أكرس نفسي لك سيدي، أخصص حبي لك ملكي. أكرس نفسي لك سيدي، أخصص حبي لك ملكي. فقدس حياتي فكري ومقصدي، فأحيا لشخصك وحدك لا سواك. لك نظري، لك سمعي، لك قلبي ورغبتي. لك نظري، لك سمعي، لك قلبي ورغبتي. لك لمسي، لك همسي، لك ميلي وإرادتي. لك لمسي، لك همسي، لك ميلي وإرادتي. أكرس نفسي لك سيدي، و أخصص حبي لك ملكي، أكرس نفسي لك سيدي، أخصص حبي لك ملكي، فقدس حياتي فكري ومقصدي، فأحيا لشخصك وحدك لا سواك. أقدم عمري أسلم أمري، أقدم حاضري ومستقبلي، أقدم عمري أسلم أمري، أقدم حاضري ومستقبلي، كل ما أملك ومادي تمسك، الكل لديك أيها العلي، كل ما أملك ومادي تمسك، الكل لديك أيها العلي، أكرس نفسي لك سيدي، أخصص حبي لك ملكي، أكرس نفسي لك سيدي، أخصص حبي لك ملكي، فقدس حياتي فكري ومقصدي، فأحيا لشخصك وحدك لا سواك. أرفع صوتي وأضع عهدي، أقدم وعدي أن أحيا لك، أرفع صوتي وأضع عهدي، أقدم وعدي أن أحيا لك، فامتلكني بجملتي وباركني في خدمتي، واستخدمني سيدي في كرمك، فامتلكني بجملتي وباركني في خدمتي، واستخدمني سيدي في كرمك، أكرس نفسي لك سيدي، أخصص حبي لك ملكي، أكرس نفسي لك سيدي، أخصص حبي لك ملكي، فقدس حياتي فكري ومقصدي، فأحيا لشخصك وحدك لا سواك، فقدس حياتي فكري ومقصدي، فأحيا لشخصك وحدك لا سواك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.